بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تجهزوا رحمكم الله، فقد نودي فيكم الرحيل وأقلوا العرجة على الدنيا، وانقلبوا بصالح ما بحضرتكم من الزاد، فإن أمامكم عقبة كأودة ومنازل مخوفة مهولة، لا بد من الورود عليها والوقوف عندها. من هذه المنازل مساءلة منكر ونكير، المساءلة في القبر. فقد ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: من أنكر ثلاثة أشياء فليس من شيعتنا، المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة. من هو الذي يسأل في قبر الإنسان؟ الأحاديث ومنها الصحاح على مستوى السند ورد أن الذي يسأل ملكان، أحدهما يسمى بمنكر والثاني بنكير، أو ببعض التعبير يسمى أحدهما ناكر والآخر نكير. في بعض الروايات فصلت، قالت بأن الكافر يأتي إليه منكر ونكير، والمؤمن يأتي إليه مبشر وبشير. هلا ظاهر أن التسمية هي من ناحية الفعل، إذا كان الشخص عمله منكر يأتي إليه منكر ونكير، وإذا كان يستأهل البشارة من الله سبحانه وتعالى يأتي إليه مبشر وبشير. ولكن على كل حال هما ملكان يأتيان من عند الله سبحانه وتعالى. من يسأل هذان الملكان؟ من هو الذي يسأل في القبر؟ الروايات تحدثت أن المساءلة أو السؤال في القبر لا يعم كل الموتى، وإنما يختص بطائفتين من الموتى. الطائفة الأولى من محض الإيمان محض، والطائفة الثانية من محض الكفر محض. أما الذين لا يكونون من المؤمنين إيمانا محض أو من الكافرين كفرا محض، الروايات عبرت عنهم فيلهى عنهم. إن شاء الله سأتحدث لاحقا عن معنى الإلهاء، ولكن بشكل عام الإلهاء يعني ما في مساءلة، إلهاء يعني ما في مساءلة، وإنما هؤلاء يبقون في قبورهم. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، وهي رواية صحيحة السند: لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان أو محض الكفر. وفي رواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام: لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محض أو محض الكفر محض، والآخرون يلهون عنه. ينزل الإنسان إلى قبره، قد تكون ضغطة القبر لهذا الإنسان وقد لا تكون، ولكن بعد أن ينزل إلى قبره ورد أنه يأتي هذان الملكان ليسألا الجسد أو الروح. ورد أن الملكين الله سبحانه وتعالى أعطاهما نوعا من السلطة والولاية، فيلقيان بروح الميت إلى حقويه، يعني في نوع من إلقاء الروح إلى ناحية من نواحي الجسد، وعلى هذا الأساس فالذي يجيب هو الروح التي ألقيت إلى الجسد، فيقعدانه ويسألانه. ما هي الأسئلة؟ أكدت الأحاديث على أربعة أسئلة، هي أسئلة عقائدية. ما هي الأسئلة؟ السؤال الأول: من ربك؟ السؤال الثاني: ما دينك؟ السؤال الثالث: من نبيك؟ السؤال الثالث: من إمامه؟ الإمام القاسم عليه السلام ورد أنه قال: يقال للمؤمن في قبره من ربه؟ مؤمن، فيقول الله، فيقال له: ما دينك؟ فيقول: الإسلام. فيقال له: من نبيك؟ فيقول: محمد. فيقال: من إمامك؟ فيقول: فلان. طبعا فلان حسب الإمام الذي هو في عصره، يعني الإمام الكاظم عليه السلام يتحدث، قد يكون الإمام الصادق، قد يكون الإمام الباقر، قد يكون إمام عصر. يعني نحن إذا قيل لنا: من إمامك؟ إمامنا هو صاحب عصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأئمتنا هم أباؤه الطاهرون، لكن إمام العصر هو إمامنا الفعل. فيقال: كيف علمت بذلك؟ لأنه الكلام أنه هو حافظهم، كان بعض يقول مثلا أنه حافظ الأسماء. فيقول: يقول أمر هداني الله له وثبتني عليه. طبعا هذا الجواب جواب إيماني، أنه أنا لولا الله لما اهتديت إليه، الله تعالى هو الذي هداني إليه، الله سبحانه وتعالى هو الذي ثبتني عليه. فيقال له: نم نومة لا حرم فيها، نومة العروس، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيدخل عليه من روحها وريحانها، فيقول: يا ربي عجل قيام الساعة. لأنه حينما يرى ما في نعيم الدنيا يقول: كيف يكون نعيم الآخرة؟ فيحب الآخرة لأن نعيمها أعظم. أما الكافر، الإمام الصادق عليه السلام يصف لنا مشهد الكافر في القبر بأن الملكين يقعدانه ويلقيان فيه الروح إلى حقويه مثل ما ذكرت، فيقولان له: من ربك؟ فيتلجلج ويقول: قد سمعت الناس يقولون، أنه غير مؤمن. فيقولان له: لا دريت. ويقولان له: ما دينك؟ فيتلجلج. فيقولان له: لا دريت. ويقولان له: من نبيك؟ فيقول: سمعت الناس يقولون. فيقولان له: لا دريت. ويسأل عن إمام زمانه، فينادي منادي السماء: كذب عبدي، افرشوا له في قبره من النار، وألبسوه من ثياب النار، وافتحوا له بابا إلى النار، حتى يأتينا وما عندنا شر له، فيضربانه بمزربة ثلاث ضربات ليس منها ضربة إلا يتطاير قبره نارا، لو ضرب بتلك المزربة جبال تهامة لكانت رميمة. هذا حال الكافر وما يجري عليه بعد المساءلة. أريد أن أقف قليلا عن الأسئلة أو عند الأسئلة العقائدية. السؤال الأول: من ربك؟ مش من خالقك؟ لأن القضية، قضية الإنسان عبر التاريخ مع الأنبياء ما كانت في الخالق. حتى المشركين، نحن إذا رجعنا لدراسة مشركي قريش، مشركو قريش ما كان عندهم المشكلة من هو خالق السماوات والأرض وخالق الإنسان، فالقرآن الكريم هو الذي يقول لنا بشكل واضح: لئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني ما عندهم مشكلة من خلق السماوات والأرض، ولكن مشكلتهم كانت أنه من هو الذي يدير إدارة مستقلة بحيث يرجع إليه في الأمور. مشكلتهم كانت في الربوبية. كيف نحن واحد يقول مثلا واحد عنده مدرسة هو صاحبها وهو مالكها وهو معمرها، بس حاطط مدير مستقل، أعطيه الإدارة استقلالية، الناس اللي بيراجعوا مين؟ بيراجعوا صاحب المدرسة ولا بيراجعوا المدير؟ هم كانوا يعتبرون بأن الأصنام هي أرباب مستقلة من دون الله، هي التي تدير شؤون الكون وشؤون الإنسان. من هنا الربوبية كانت أساسية في قضية الإنسان مع الأنبياء عبر التاريخ. من يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب فإنه سيتوجه إليه، يعني هو مديره، هو الذي يدير شؤون الحياة، وحينما يتعاطى مع أي أمر سيتعاطى معه على أساس أنه وسيلة، مش على أساس أنه مستقل. يذهب إلى الطبيب، ولكن الطبيب وسيلة، ليس الطبيب هو الذي يشفي. إذا مرضت فهو يشفي، الطبيب وسيلة للشفاء، ولكن الله تعالى هو الذي يشفي. يحكى أن أحد المؤمنين في أيام ماضية غبرت، كان عنده حاجة، قيل له بأن حاجتك لا يقضيها إلا الملك، وكان الملك بعيدا جدا عن محل إقامته، فقطع السهول والأودية والجبال حتى وصل إلى قصر الملك واستطاع أن يتخذ معه موعدا. حينما وصل إلى القصر جلس منتظرا وطال انتظاره. سأل لماذا أنتظر هذا الوقت الطويل؟ فقيل له إن الملك يصلي، بعد ما يخلص من صلاته ندخلك عليه. فكر بينه وبين نفسه وقرر أن يرجع إلى بلده. وفيما هو يهم بالرجوع، في واحد كان قد تحدث معه بتلك القصة، قال له كيف ترجع وقد قطعت السهول والجبال والأودية من مسافة طويلة وجئت إلى هنا، والآن موعد، الموعد الآن مع الملك، وتترك هذا الموعد؟ أجابه: جئت إلى الملك لأطلب حاجتي، فوجدت الملك يطلب حاجته من الله، وأنا أعرف الله، أنا أعرف أن أطلب حاجتي من الله سبحانه وتعالى. الربوبية تعني أن الإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في كل شؤون حياته من دون أن يترك الوسائل، ولكنه يعتبر الوسائل هي مجرد قناة إلى الله سبحانه وتعالى، مش الوسائل هي التي يتوجه إليها بشكل مستقل. فمن ربك، من ربك، تدخل الإنسان على السؤال الثاني: ما دينك؟ لأن الدين هو عبارة عما جعله الله سبحانه وتعالى من خريطة لطريق الإنسان للوصول إلى كماله وسعادته، من ناحية الاعتقاد ومن ناحية المسلك. وفي الدين الشريعة التي تجيب على شؤون الحياة. والدين عند الله سبحانه وتعالى هو واحد، هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. ولكن طبيعة تدرج الحياة البشرية اقتضت التدرج في الرسالات. يعني بزمن آدم، آدم كان نبيا، صحف آدم كانت قليلة، المجتمع هو مجتمع صغير، ولكن حينما تدرجت البشرية، صحف نوح اختلفت، حينما جاء نبي الله إبراهيم صحف إبراهيم اختلفت. اختلفت لا بمعنى أن الدين قد تغير، ولكن بمعنى أن المجتمع قد تطور، فكان بحاجة إلى جرعة تختلف عن الجرعة السابقة، وبحاجة إلى ملاحظة خصوصيات المجتمع التي قد تختلف عن تلك الخصوصيات السابقة، إلى أن تكامل المجتمع الإنساني العام ليتحمل الرسالة الخالدة، فكان الإسلام. الإسلام الدين بعقيدة وشريعة تجيب على كل أسئلة الحياة. والإنسان المتدين لما منكر ونكير أو مبشر وبشير بده يسألوه: ما دينك؟ ما دينك يعني ما هي المرجعية التي على أساسها تتحرك؟ على واحد بيصير عنده خلاف مع شخص آخر، مباشرة راح عند الدولة، راح عند القانون مباشرة، قبل ما واحد يلاحظ الناحية الشرعية في تلك العلاقة. بيقول له: الإسلام ديني؟ شو يعني الإسلام ديني؟ الإسلام ديني مش شعار، مش عنوان. الإسلام ديني يعني الإسلام هو المرجعية التي أجعلها في كل أمور حياتي، هو المرجعية التي تحكم كل تصرفاتي. ما هو دينه؟ الإسلام ديني. ما كل خطوة يخطوها المؤمن يخطوها على أساس شرع الله. على يرحم الإمام الخميني وقدس روحه كان يتحدث عن الإنسان الشرعي، مش بمعنى أنه ولد بالطريقة الشرعية من أب وأم قد تزوجا، وإنما الإنسان الشرعي هو الإنسان الذي حينما يخطو أي خطوة يخطوها على ضوء الشرع. وهذا الدين صحيح أن الدين يمثل نوع من الخريطة، ولكن هذا الدين لو أنه يكتفى به ببيان بكتاب بألواح بصحف لكان الله سبحانه وتعالى أنزله بصحف من دون حاجة إلى إنسان. ولكن تغيير المجتمع الإنساني، تغيير الإنسان ليس بحاجة فقط إلى خريطة للطريق، وإنما بحاجة إلى مؤثر، بحاجة إلى قدوة، بحاجة إلى من يتحرك في إطار الحياة بحيث يجسد الدين في حركته. من هنا كان لابد من نبي، مش بس من دين. ومن هنا كان السؤال الثالث: من نبيه؟ من النبي الذي قد جاء بهذا الدين ويمثل القدوة الأساسية ليخطو الدين خطواته؟ أحد المستشرقين حينما يدرس التاريخ الإسلامي يقول: لو أن الله تعالى أنزل الإسلام كتابا من السماء من دون أن يرتبط بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله لما خطى الإسلام خطواته، ولكن الإسلام خطى خطواته لأن المجتمع الإسلامي قد قرأ الدين كتابا ورأى الدين متجسدا بمحمد صلى الله عليه وآله. من هنا أهمية أن نرتبط بالنبي كقدوة. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نبيك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله نبي، يعني هو الأول في حياته. لا يؤمن أحدكم، هكذا كان يعلمنا النبي، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من مالي وولدي ونفسه والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون عنده الأول، لأن النبي صلى الله عليه وآله إذا كان هو الإنسان الكامل وهو الأكمل من بين البشرية وهو الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، لابد أن يكون الأول، لأن الإنسان حينما يحب ويتوجه إنما يحب ويتوجه على أساس الكمال وهو الأكمل. من هون أهمية أن يكون النبي قدوة في حياتنا وقدوة لأولادنا. لعل ما ورد في التسمية يدخل في إطار القدوة. إحنا ما سمعين الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله: من ولد له ثلاثة بنين ولم يسمي أحدهم محمد فقد جفاني. وفي حديث الآخر، حديث آخر: البيت الذي فيه اسم محمد يصبح أهله بخير ويمسون بخير. والإمام الصادق عليه السلام كان يتحدث ويقول: لا يولد لنا مولود إلا سميناه محمدا، فإذا مضى سبعة أيام فإذا شئنا غيرنا وإلا تركنا، وبورك مجلس فيه محمد، وبورك بيت فيه محمد، وبورك رفقة فيها محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
النبي لابد أن يكون في حياتنا وحياة أولادنا هو القدوة الصالحة. وهذا بدأ، هذه المسألة تحتاج إلى عملية تربوية من ناحية إدخال حب النبي إلى الجيل إلى الأولاد. ولكن هناك سؤال رابع هو إكمال لمسيرة محمد صلى الله عليه وآله، وهو سؤال: من إمامك؟ لأنه إذا تتبعنا التاريخ الإسلامي بشكل متفحص نجد أن النبي صلى الله عليه وآله عاش في مكة 13 سنة. 13 سنة إذا قرأنا حياة النبي في مكة نجد أنها كانت حياة صعبة. تصوروا أنه 13 سنة الذين آمنوا بالنبي كلهم حوالي 400 شخص، كلهم كلهم يعني رجال ونساء شيوخ وشباب حوالي 400 شخص 13 سنة. وهؤلاء نصفهم تقريبا هاجر إلى الحبشة، نصفهم يعني بقي شي 200. وفي خلال 13 سنة أتى حصار شعب أبي طالب، 3 سنوات بالحصار، حصار اقتصادي. كان المسلمون يجعلون الأحجار على البطون من الجوع وضغط وشدة وإكراه لصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، عملية تشويه للرسول وإزعاج للرسول وإهانة وإيذاء للرسول، حتى أنهم كانوا يأتون بالروث والفرث والنفايات ويرمونها على جسده المبارك، حتى أنهم في بعض الحالات كانوا يلاحقونه بالحجارة حتى يدمى صلوات الله تعالى عليه. يقف واحد على رأسه يقول عنه مجنون شاعر حتى لا يتأثر به الآخرون. في هذه المرحلة ما كان في فرصة تسمح أن النبي صلى الله عليه وآله يبلغ تفاصيل الدين لهذا المجتمع. لذلك إذا بتلاحظوا بالقرآن الكريم في آيات مكية وآيات مدنية، في الآيات المكية إذا بتلاحظوها هي آيات توحيد بأغلبها، آيات عقائدية، لأن المطلوب كان أن يوحدوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. بس كانت لا إله إلا الله تسبب صخرة على صدر بلال يضرب وهي على صدره. حتى بالنسبة للفروع إذا نظرنا نحن في شهر الصيام، الصوم منه فريضة أساسية بارزة جدا، حتى إذا واحد بيعدد فروع الدين بيقول الصلاة الصوم. صوروا الصوم لم يشرع في مكة، خلال 13 سنة ما كان في صوم. الصوم شرع في السنة الثانية من الهجرة على بعض الروايات الواردة، يعني بعد 15 سنة. ما كان في أصلا مجتمع مهيئ لهذا التشريع. ذهب النبي صلى الله عليه وآله إلى المدينة بعد أن أسس النواة فيها بواسطة الصحابي مصعب بن عمير رضوان الله تعالى عليه، المدفون إلى جنب حمزة سيد الشهداء عليه السلام في أحد. فبالنبي صلى الله عليه وآله في المدينة قديش عاش؟ 10 سنوات. 10 سنوات التي عاشها في المدينة، اقرأوا التاريخ، في بعض المؤرخين ينص أنه خلال 10 سنوات كان في 83 غزوة وسرية، 83 حرب، الصمم على 10. ما كان في جو آمن، ما كان في جو هدوء، كان جو صاخب بالمعارك بالغزوات بالسرايا، إضافة إلى اليهود وما فعلوا، إضافة إلى المنافقين وما فعلوا، الجو كان جو متوتر. من هنا لم تسنح الفرصة أن يبلغ النبي صلى الله عليه وآله الدين بشكل تفصيلي لكل المجتمع، حتى أن الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه عنده تعبير بيقول لو النبي بمدينة أخذ دور المعلم وجاب المسلمين إلى معاهد وبدأ يدرسوا الدين التفصيلي، الفرصة ما بتسمح له، ما بتسمح فرصة بالمدينة. من هنا كان القرار الإلهي فيما يتعلق بالإسلام الذي هو خاتمة الرسالات، الإسلام الذي يحقق كمال الإنسان الأوفى، كان القرار الإلهي أن الله سبحانه وتعالى يهيئ شخصا يكون مخزنا لعلم النبي وسنة النبي وشريعة الإسلام، فاختار الله تعالى عليا عليه السلام كوعاء لهذه السنة. وهذا كان بأمر من الله. نحن لما نتحدث عن الإمامة نتحدث عن الإمامة أنها من الله سبحانه وتعالى، مش إنه تعيين شخصي من النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية رواها أبو نعيم الحافظ الشافعي، مش الشيعي، الشافعي اللي توفى سنة 430 للهجرة في القرن الخامس، بإسناده عن رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، إن الله عز وجل أمرني أن أدنيك وأعلمك لتعي. وأنزلت هذه الآية وتعيها أذن واعية وأنت أذن واعية للعلم. من هنا كان الإمام علي عليه السلام يقول: ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه. ومن هنا كانت تلك الجلسات الطوال: علمني رسول الله ألف باب يفتح لي من كل باب ألف باب. ومن هنا حصر النبي صلى الله عليه وآله الدخول إليه علما وسنة وشريعة: أنا مدينة العلم وعلي بابها. إذن مسألة الولاية للإمام علي عليه السلام ترتبط بشكل أساس بحفظ الدين، بحفظ الشريعة، بحفظ السنة، وبإبلاغ هذه السنة التفصيلية إلى المجتمع. وبما أن ظروف أمير المؤمنين عليه السلام كانت ظروفا قاسية أيضا، بلغ ما بلغ، ولكن الحال كانت تقتضي أن يخزن ما علمه رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسن والحسين. وبما أن ظروف الحسن والحسين عليهما السلام كانت على ما كانت عليه، اقتضت الظروف واقتضى تبليغ الدين نوع من الاستمرار الزمني، نوع من الطول الزمني، فخزن الحسين عليه السلام ما عنده من علوم رسول الله صلى الله عليه وآله في ولده زين العابدين عليه السلام، وخزن زين العابدين ذلك في الباطل، والباطل في الصادق، والصادق في الكاظم، والكاظم في الرضا، والرضا في الجواد، والجواد في الهادي، والهادي في العسكري، والعسكري في صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكتمل وعاء الدين في صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. من هنا حينما يسأل منكر ونكير أو مبشر وبشير: من إمامه؟ الإمام هو الذي يختزن الشريعة، إضافة إلى القيادة السياسية، إضافة إلى القيادة الاجتماعية، إضافة إلى القرب المعنوي. أسئلة أربعة. هذه الأسئلة يواجهها الإنسان في قبره، فإذا نجح أو نجح في الجواب يقال له: نم نومة لا حلم فيها نومة العروس، ثم يفتح له باب إلى الجنة فيدخل عليه روحها وريحانها، والحمد لله رب العالمين.